عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلالها عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
الجيش الليبي يكثف هجماته في مصراتة ومرزق، وحكومة الوفاق تطالب بتحقيق أممي في سقوط مدنيين.
الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية إرادة النصر في محافظتي ديالى ونينوى ومقتل 2 من جنوده.
حظر للتجمعات وإجراءات أمنية مشددة في الجزء الهندي من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي، وباكستان تندد.
قال محمد عمر عضو المجلس البلدي لبلدة مرزق الليبية إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على بلدة مرزق بجنوب البلاد، وقد ارتفع عدد القتلى إلى 45 شخصا. وأكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليلة الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين، ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز، لكنه أقر بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش بقيادة المشير حفتر بالتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين، داعية الأمم المتحدة إلى التحقيق في الواقعة. وأكد الجيش تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة الليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين، ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز، لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
في الأثناء قال مصدر عسكري إن الجيش الليبي قصف الكلية الجوية في مدينة مصراتة التي تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس، والتي تعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية لحكومة الوفاق.
للمزيد ينضم إلينا من بنغازي السيد أحمد التهمي المحلل السياسي الليبي. بعد تحية، الجيش الليبي متهم بضرب مواقع مدنية أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا، ما هي الحقيقة في تلك الأحداث؟
هو بأمانة اللي حصل في مرزق وإلى الآن يعني، وصرحت العديد من الدول أن مرزق أصبحت مرتع للجريمة ولكل أنواع الإرهابيين فعلا من الداخل ومن والخارج. والهدف طبعا هو مرزق حررها جيش، والهدف الآن هو شغل الجيش عن ما يحصل في مدينة طرابلس. وطبعا وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق تعمدت الكذب، وللأسف الشديد تتخذ الكذب كسلاح يعني واضح جدا. يعني يذكروني فعلا بغوبلز وزير الدعاية الألماني اللي قال أكذب أكذب حتى تجد من يصدقه. نحن شاهدين على العديد من التصريحات ومن الأحداث التي اتهم بها الجيش الليبي، ولكن للأسف الشديد كلها كانت كاذبة وواهية. طبعا نعرف أن مدينة مرزق تعرضت لهجمة من العصابات التشادية ومن يعني يؤازرهم من الجنوب، وحاولوا الاستيلاء على مدينة مرزق. طبعا هذا في صلب أنهم هم بيحاولوا يجهدوا انتصارات الجيش في الجنوب ويشغلوا الجيش عما يحصل في مدينة طرابلس. الفترة حاليا نحن نستعد بإذن الله تعالى إن شاء الله، يعني الجيش يستعد لاقتحام مدينة طرابلس، وقد حقق انتصارات كثيرة وهو يقترب من المدينة. يعني هو في الواقع موجود في مدينة طرابلس، في ضواحي مدينة طرابلس، ولكن لم يدخل مدينة طرابلس وشوارعها الرئيسية حتى الآن، ولكن يعد إعداد جيد حتى على المستوى الاستخباراتي. والميليشيات الإرهابية فعلا في وضع سيء، وقد هرب الكثير منهم. يعني فعلا أنا أتمنى أن يتم الحسم سريعا، لأن إطالة أمد المعركة قد تغري أطراف خارجية بالتدخل.
هل من الممكن إجراء تحقيق دولي لتبرئة ساحة الجيش من قتل مدنيين إثر تلك الغارات والضربات؟
نحن نتمنى. هي لما قذف، لما تم الاعتداء على مجمع اللاجئين في طاجورة، طلب الجيش إجراء تحقيق دولي، لأن يدرك الجيش أنه هو فعلا بريء من هذا الموضوع. وطبعا حتى إفادة سلامة الآن في الأمم المتحدة تبرر الجيش وتضع المسؤولية على عاتق العصابات الإرهابية. طبعا هم يتعمدوا أنهم يضربوا مستشفيات، يعني مطار مايتيغا يوميا يتعرض للقصف، مش من جيش للجيش اللي بيقصف للطائرات التركية داخل مطار مايتيغا. وطبعا هو في الأصل مطار مايتيغا قاعدة عسكرية، إذا كنت تتذكروا هي قاعدة ويلس الأمريكية، وسميت بقاعدة الملاحة ثم سميت بعهد القذافي بقاعدة مايتيغا. هي في الواقع قاعدة عسكرية. يستغلوا جانب منها الخبراء الأتراك في إرسال الطائرات المسيرة، وقذف الجيش عدة مرات. وهذه بعيدة، المنطقة هذه بعيدة عن صالة الركاب وعن المهابط بتاع الطائرات المدنية. طبعا الاتهامات كلها طبعا هم سلاحهم الإعلام الوحيد زي ما قلت لك انه هو كذب، ولكن الجيش والدول بالاستخبارات الموجودة على الأرض أو بالأقمار الصناعية تدرك من هو المعتدي، تدرك من هو المفسد فعلا، وتدرك من هو الذي يريد أن يحرر ليبيا من الإرهاب.
وإلى العراق، حيث قتل عنصران من الحشد الشعبي العراقي في انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ مرحلة جديدة من عملية أمنية عراقية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب بمديرية الإعلام التابعة للحشد، أعلن اللواء 28 بالحشد مقتل 2 من مقاتليه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما أثناء تنفيذ عملية إرادة النصر الثالثة في ديالى.
وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت أمس عن انطلاق عمليات إرادة النصر الثالثة في محافظة ديالى شرقي العراق، وتجري العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
من بغداد ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي هاشم الهاشمي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، سبق للحكومة العراقية أن أعلنت القضاء على تنظيم داعش، وها هي تطلق عملية إرادة النصر الثالثة للقضاء على فلولي. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
بالتأكيد عسكريا انتهى هذا التنظيم أن يحتل شبرا من أرض العراق، لكن بقيت له فلول تنتشر في المناطق الريفية لأحزمة المدن الحضرية وفي المناطق المفتوحة تحتاج إلى سلسلة من الحملات العسكرية الكبيرة، أخرى إرادة النصر. إرادة النصر هي جاءت للتفتيش وتطهير تلك المناطق من أجل إنهاك العدو لوجستيا وقضاء على مقراته ومخابئه ومخازنه، وأيضا البحث عن من يدعمه لوجستيا أو من يتم إلقاء القبض عليه في تلك المناطق المهجورة. بالتالي إرادة النصر هي تكملة لإعلان النصر العسكري، وهذه التكملة كان ولا بد منها أن تحدث في هذه الأيام، على اعتبار أن العدو بدأ يقوم بعمليات تعرضية واسعة على السكنات العسكرية وعلى الأهالي وعلى العشائرية والمناطقية، وأيضا يقطع الطرق المهمة، طريق ديالى كركوك وطريق زيدي حديثة وطريق الصينية هينكو، بالإضافة إلى بعض الطرق الاقتصادية الرابطة بين المحافظات العراقية والغربية.
سيد هاشم، ما هو المدى الزمني المتوقع لهذه العملية وحجمها العملياتي على الأرض؟
يعني أظن هذه العمليات إلى الآن ممكن نسميها حملات للتشريد وإنهاك العدو لوجستيا، لكن إنهاك كموارد بشرية أظن هذا الموضوع هو بحاجة إلى حرب استخبارات وليس إلى حرب تقليدية عسكرية في حملات تفتيش واسعة العدو يقصدها ويختفي منها، لكن نحتاج إلى عمليات عسكرية وقوات خاصة لضربات مفاجئة.
ولكن برأيك، ما دلالة أن يأتي هذا الإعلان عن العملية من قبل الحشد الشعبي وليس من قبل العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع؟
يعني أظن السبب الرئيسي في هذا الموضوع أن قواطع العمليات هي أصلا قواطع عمليات الحشد الشعبي، بالتالي هو من أعلن عن هذه القوات المشتركة في هذه العملية هي قوات جانبة لقواطع الحشد الشعبي، على اعتبار أن الثغرات والفجوات التي ظهرت الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة هي كانت لقواطع الحشد الشعبي، وبالتالي احتاجت القوات الاتحادية والمدينة التدامية أن تضيف لهم إسنادا لكي ينتهوا من هذه الفريق.
لكن سبق للحكومة العراقية أن قالت إن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الدفاعية والجيش العراقي.
لا أظن هو بمعنى أنه الحشد صار جزء من الجيش العراقي. الحشد أصبح جهازا أمنيا تابع للمنظومة الدفاع الوطني العراقي، مثلهم في الدفاع الداخلية، المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب. بالتالي هو صار جزءا نظاميا داخل منظومة الدفاع الوطني. ما يعني ذلك أن الحشد الشعبي أصبح جزء من القيادة المشتركة العراقية، وبإمكانه أن ينتمي إلى القيادة المشتركة في كل عملياتها التي تعلن عنها.
في الهند، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بموجب مرسوم رئاسي يدخل حيز التنفيذ فورا. وقد استبقت السلطات الهندية القرار بوضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت. وبموجب القرار يتوقف العمل بالمادة 370 من الدستور التي كانت تعطي وضعا خاصا لولاية جامو وكشمير، فيما تتولى فقط الحكومة المركزية في الهند شؤون الدفاع والخارجية.
ويسمح القرار للأشخاص من خارج الولاية بتملك الأراضي وتولي المناصب، وهو ما يسمح بتغيير هوية الولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة، حيث يمكن الآن تدفق السكان من أنحاء الهند إلى الولاية. وفرضت السلطات الهندية حظرا على التجمعات العامة وقطعت الاتصالات تماما في وادي سرينجار، ونشرت قوات عسكرية بأعداد كبيرة، وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
من جانبها، اعتبرت باكستان قرار الهند خطوة غير شرعية، مؤكدة أن المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها. للمزيد ينضم إلينا من نيودلهي دكتور وائل عواد، المتخصص في الشأن الآسيوي. دكتور أهلا بك، هل الهدف هو سيطرة الهند على كامل الإقليم وتغيير الشكل الديموغرافي للإقليم كما يقال؟
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في الواقع هذا القرار من قبل الحكومة الهندية، وقرار سبق واتخذته حكومة حزب بارتي جنتا، وكان من أحد الأجندات على جدولها الانتخابي. لذلك هذه القضية ليست جديدة ولم نكن مفاجئين بهذا القرار. والحكومة الهندية تريد أن تضع هذه المنطقة تحت سيطرتها بشكل كامل، باعتبار أن جمو وكشمير بما فيها الجانب الباكستاني تعتبره الهند وجزء ما تجزى من أراضيها. ولهذا السبب هذه الحكومة القومية الهندية أرادت أن تتخذ هذا القرار التاريخي وتم اتخاذه.
ما هي تبعات هذا القرار دكتور، وهل ربما يؤدي إلى يعني إحداث أعمال عنف في الإقليم؟
أحداث العنف في الإقليم متوقعة، لكن الحكومة الهندية اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة بوضع كافة قادة الأحزاب الكشميريين تحت قيد الاعتقال الجبري، وأيضا دفعت بأعداد كبيرة من فرق الجيش والأمن لمنع تحسب لأي طارئ. كذلك الأمر هناك ضغوط وهناك منع للتجوال في أكثر من منطقة، ومن المتوقع أن تأخذ بعض الوقت. الشارع الهندي طبعا هناك تفاوت في وجهات النظر بين أحزاب المعارضة والحكومة وبين الشارع الهندي، بين المتفائل وبين المتجائم. معظم الشارع الهندي والأغلبية أيضا هنا يعتقدون بأن قرار الحكومة كان قرارا سائدا، ولذلك ضروري كان هناك صواب صائبا. لذلك تحتاج الحكومة الهندية إلى نوع من الدعم الشعبي لقرارها، على الرغم من أن بعض رجال القانون يعتبرون القرار متسرع لأن لم تتخذ الحكومة الهندية القرارات اللازمة لمنع أو لاتخاذ الاستشارات القانونية اللازمة لمنع تقسيم الهند في المستقبل، لأن هذا القرار قد يؤثر على الولايات المتحدة.
لماذا تم اعتقال عدد من السياسيين في الإقليم قبل إصدار القرار؟
طبعا الحكومة الهندية كانت تتبع السرية الكاملة بعملية القرار التي تتخذه الحكومة، وكان فقط هناك مجموعة من الشخصيات
المطلعة على خفايا القرار لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومستشار الأمن القومي. لذلك هي اتخذت هذه الإجراءات الاحتياطية الاحترازية تحسبا لإطار لقناعتها بأن مثل هذا القرار سينعكس سلبا على الوضع في الداخلي في كشمير المتأزم أصلا بسبب أعمال العنف وأعمال الشغب التي تحصل بين الحكومة الهندية هناك وقوات الجيش والشارع الكشميري المنقعد من تصرفات الجيش الهندي في تلك
المنطقة. عالم سبوتنيك مستمر معكم وتتابعون المزيد في arabic.sputniknews.com. جديدة من مسلسل الكرتون الروسي ماشا والدب تحت اسم ماشا والعصيدة حصدت أكثر من 4 مليارات مشاهدة على منصة يوتيوب، وأصبح المسلسل يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أصبحت حلقة ماشا والعصيدة من مسلسل الكرتون الروسي ماشا والدب الحلقة الوحيدة للرسوم المتحركة التي جنت أكثر من 4 مليارات مشاهدة على منصة يوتيوب. وجاء في بيان أصدرته شركة أنيما كورد الشركة المالكة لحقوق إنتاج وعرض المسلسل، والتي أعلنت عن هذه الأرقام، أن المسلسل الكرتوني ماشا والدب الذي يتمتع بشعبية فائقة في العالم أجمع بدءا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وانتهاءا بآسيا والعالم العربي لا يزال يحطم أرقاما قياسية، وقد دخل تصنيف أكثر 10 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب. وأشار البيان إلى أن حلقات أخرى من مسلسل ماشا والدب تحظى أيضا بنجاح على الإنترنت، حيث حصلت حلقة شهية طيبة على 1.3 مليار مشاهدة، وحلقة الغسيل الكبير على 1.1 مليار مشاهدة.
يا سلام على هذا الحجر المدور، تمام التمام.
يذكر أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سجلت في يناير عام 2019 إنجازات شركة أنيما كورد في تطوير ماركة الرسوم المتحركة ماشا والدب، حيث أصبحت حلقتها ماشا والعصيدة أكثر مسلسل كرتوني مشاهدة على يوتيوب. مسلسل ماشا والدب يحكي مغامرات فتاة صغيرة تدعى ماشا مع صديقها الدب. تظهر علاقتهما كيفية تفاعل الطفل مع العالم الكبير وكيف يمكن للبالغ أن يساعد الطفل في هذه المهمة الصعبة. ماشا فتاة لا تعرف الراحة، وهي بالكاد تستطيع أن تبقى بلا حراك بسبب نشاطها غير المنتهي. عليها أن تجرب وتتفاعل مع كل ما يقع تحت نظرها، إنها ودودة فوق الوصف وتعامل الجميع كأنها تعرفهم منذ عقود، فضلا عن أن فضولها وإبداعها هما سبب خوضها مغامرات ممتعة.
الآن جولة من الأخبار حول العالم. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تشعر بالأمان إلا بالقضاء على المسلحين الأكراد في شمال سوريا. وقال أردوغان: سننقل العملية التي بدأناها في درع الفرات وغصن الزيتون إلى مرحلة مختلفة، متابعا أن أمن تركيا يعني أمن الناتو وأمن المنطقة برمتها.
رفض وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إعلان أنقرة اعتزامها شن عملية عسكرية بشمال سوريا ضد الفصائل الكردية السورية. وقال أسبر: ما سنفعله هو منع التوغلات أحادية الجانب التي تضر المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القمر الصناعي لوزارة الدفاع الروسية الذي أطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان قد تم وضعه بنجاح على مداره.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء إقرار البرلمان البريطاني لقانون يشمل توقيع عقوبات قاسية على الأشخاص والقوارب التي تتولى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بالبحر المتوسط.
عقد عدد من نشطاء هونغ كونغ مؤتمرا صحفيا نقلته قنوات تلفزيونية على نطاق واسع، وحثوا من خلاله الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام على إعادة السلطة للشعب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها نشطاء مؤتمرا صحفيا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل شهرين.
والآن إليكم تذكرة بأهم الموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
الجيش الليبي يكثف هجماته في مصرطة ومرزق، وحكومة الوفاق تطالب بتحقيق أممي في سقوط مدنيين.
الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية إرادة النصر في محافظتي ديالى ونينوى ومقتل اثنين من جنوده.
حظر للتجمعات وإجراءات أمنية مشددة في الجزء الهندي من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي، وباكستان تندد.
الآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه نشرة أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 1% في الوقت الذي يشتري فيه متعاملون يراهنون على انخفاض الأسعار مجددا عقودا لجني الأرباح بعد الانخفاضات التي سجلها الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو 1% إلى 60.42 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.7 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير كانون الثاني. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 1% إلى 55.25 دولار للبرميل. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشن في بيان له إن الحكومة الأمريكية قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها، وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين. وتفاقم الخطوة التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما تشكل تنفيذا لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف الصين متلاعبا بالعملة، وذلك لأول مرة منذ عام 1994. تأتي الخطوة الأمريكية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى 7 مقابل الدولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وفي أول رد فعل على هذه الخطوة، قالت الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن الولايات المتحدة تدمر النظام العالمي عن عمد. قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إن بكين أوقفت مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، ولن تستبعد فرض رسوم على وارداتها التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس آب. وتمثل الخطوة التي اتخذتها الصين أحدث تصعيد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين. ولم تكشف الوزارة عن قيمة الواردات الزراعية الأمريكية التي قد تخضع لرسوم الاستيراد الجديدة، ويمثل حجم المنتج المنتجات الزراعية الأمريكية التي تشتريها الصين إحدى النقاط المثيرة للخلاف في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في 6 سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة، مما يصاعد حربا تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم. فقد انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1461.51 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ مايو أيار 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة. تلقت مصر الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي على لسان وزير المالية محمد معيط. وقال صندوق النقد في يوليو الماضي إن مصر بإمكانها سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار ومدته 3 سنوات، والذي بدأ في 2016، وذلك بعد مراجعته الخامسة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية المصرية في الشهر الماضي. وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة.
ما زلنا مع خالد عبد الجبار وأخبار الرياضة.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. نجا المنتخب السوري من الهزيمة أمام نظيره اليمني وتعادل معه بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق. وعلى ملعب كربلاء حصد المنتخبان بهذا التعادل أول نقاطهما في البطولة، وذلك عقب هزيمتهما في الجولة الأولى. بهذا يشغل المنتخب السوري المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى رصيد نقطة يتيمة، يليه اليمن في المركز الخامس والأخير بفارق الأهداف، بينما يتصدر العراق قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على منتخبي لبنان وفلسطين اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث. قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره إلى فوز على منافسه ذوب أهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم على استاد آل مكتوم بنادي النصر بمدينة دبي الإماراتية. وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة. في البطولة نفسها حسم التعادل نتيجة مباراة النصر السعودي وضيفه الوحدة الإماراتي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. بهذه النتيجة اكتسب الوحدة أفضلية قبل استضافته النصر في مباراة الإياب الاثنين المقبل. وكان النصر سباقا إلى التسجيل عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني أدرك ليوناردو دا سيلفا التعادل للوحدة في الدقيقة 53. استفاد الكنديان دينيس شابوفالوف وميلوش راونيتش من دعم المشجعين في بلادهما قبل التقدم إلى الدور الثاني في كأس روجرز للتنس في مونتريال. وتفوق شابوفالوف على الفرنسي بيير أوجي إربير 6-3 و7-5 ليوقف سلسلة من 5 هزائم متتالية، بينما سدد راونيتش 16 ضربة إرسال ساحقة ليفوز 6-4 و6-4 على لاعب فرنسي آخر هو لوكا بوي. وأبقت الانتصارات على مال كندا في حصد اللقب في منافسات الرجال بعد غياب منذ عام 1958. انتهى مشوار الألمانية أنجليك كيربر والروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول من دورة تورونتو الكندية للتنس بخسارتهما أمام الروسية داريا كاساتكينا والإستونية أنيت كونتافيت. واختبرت اللاعبتان نفس المصير إذ بدت كل منهما في طريقها لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني، لا سيما كيربر التي حسمت المجموعة الأولى بسهولة تامة 6-0، لكن أداءها تراجع بشكل كبير وخسرت المجموعتين التاليتين دون مقاومة كبيرة 2-6 و4-6. وفي ظل إعفاء المصنفات الثماني الأوليات من الدور الأول، كانت كيربر المصنفة 12 أبرز ضحايا الدور الأول إلى جانب شارابوفا التي خسرت أمام كونتافيت 6-4 و3-6 و4-6.
الآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اختار اختار 16 فنانا وفنانة من جيل الفنانين الفلسطينيين الشباب مقطعا من قصيدة هو لا غيره للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش ليكون محورا لعشرات اللوحات شاركوا بها في معرضهم خذ بيدي أيها المستحيل. افتتح المعرض مساء الاثنين في قاعة جاليري زاوية في مدينة البيرة، ويأتي نتاج حوار ونقاشات جرت قبل سنة وستة أشهر بين مجموعة من الفنانين تلقوا جميعا دروسا في الفن وهم أطفال في منتدى الفنانين الصغار الذي تحول اسمه اليوم إلى منتدى الفنون البصرية.
طور الفلسطينيون تطبيقا جديدا يساعد السائقين في الضفة الغربية المحتلة على تجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية واكتشاف طرق إلى البلدات الفلسطينية غالبا ما تغفلها التطبيقات الرئيسية المعروفة. وصمم الفلسطينيون التطبيق الذي بدأ تشغيله في يونيو حزيران باسم دروب، ويوفر معلومات عن الطرق المغلقة والحالة المرورية من خلال المستخدمين، ويهدف التطبيق إلى إيجاد بديل لتطبيقات مثل خرائط جوجل وويز الذي أو التي نادرا ما توضح القيود الإسرائيلية ومشاق السفر بين المدن الفلسطينية.
كشفت وكالة ناسا أن مسبار باركر سولر الذي أطلق إلى مدار الشمس في العام الماضي أرسل سلسلة من البيانات حجمها 22 جيجا بايت، وهو أكبر بنسبة 50% مما توقعه العلماء. وقال نيكولاس بينكين مدير عمليات بعثة باركر سولر إن جميع البيانات العلمية المتوقعة التي جمعت خلال اللقاءين الأول والثاني أصبحت الآن على الأرض، كما علمنا المزيد عن طبيعة التشغيل في هذه البيئة. وقام الفريق بعمل رائع فيما يخص تحميل البيانات من المعلومات التي جمعت بواسطة أدوات المسبار الفضائي المذهل. وفي البيانات الإضافية توجد رؤى غير مسبوقة للشمس، بما في ذلك معلومات عن الجزيئات والأمواج وملاحظات إكليل الشمس والبيئة الشمسية.
أقدمت شركة أمازون على الحد من العمليات السرية لجمع ومعالجة التسجيلات الصوتية لعملائها مستخدمي المساعدات الشخصية والمنزلية لتحذو بذلك حذو أبل وجوجل. وأعلنت الشركة العملاقة مؤخرا أنها ستسمح للمستخدمين بعدم الموافقة على ولوج الشركة إلى محادثاتهم الخاصة على الهواتف الذكية. وعادة ما تستخدم شركة التقنية مثل أمازون تسجيلات العملاء الصوتية بهدف تحسين خدمات المساعد الشخصي الافتراضية، حيث طالما كانت تقوم بذلك دون استئذان العملاء أو إعلامهم بالأمر.
في الختام إليكم تذكرة بأهم الموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
الجيش الليبي يكثف هجماته في مصراتة ومرزق، وحكومة الوفاق تطالب بتحقيق أممي في سقوط مدنيين.
الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية إرادة النصر في محافظتي ديالى ونينوى ومقتل اثنين من جنوده.
حظر للتجمعات وإجراءات أمنية مشددة في الجزء الهندي من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي، وباكستان تندد.
ومن أخبارنا الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط بما يزيد عن 1% بعد إقبال من متعاملين يراهنون على انخفاض الأسعار مجددا.
رياضيا، المنتخب السوري ينجو من الهزيمة أمام نظيره اليمني ويتعادل معه بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم. بهذا تنتهي هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.